والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، فقال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. هذه المسائل قضايا كبرى في عقيدة المؤمن. الأمر الأول هو أن يدرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس من النبيين وغيرهم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو خير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الرسل والأنبياء درجات، أفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومحمد هو أفضلهم وهو خاتمهم. ويلي ذلك الرسل، ثم يليهم الأنبياء، ثم يليهم الصحابة، ثم يليهم أصحاب الأنبياء، ثم التابعون، ثم أتباعهم. يقول الشارح: أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله تعالى هذه الطبقات في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو ما ندعو به في كل ركعة من الصلوات عندما نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال: وأفضل الرسل أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى في موضعين، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الميثاق لبيان الحق للخلق وتحمل الرسالة وبيان معاني الهدى والتحذير من الضلالة. وكذلك ما جاء في قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فما شرعه الله تعالى من الدين من التوحيد من تحقيق لا إله إلا الله هو وصية الله تعالى ورسالته التي أرسل بها رسله وتحملها أشد تحمل أولو العزم وهم هؤلاء الخمسة. قال وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، فهو صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيد الناس يوم القيامة، وقال أنا سيد ولد آدم والفخر، وأيضا هو الذي صلى بالأنبياء عندما عرج به، عندما أسري به وعرج، وغير ذلك كثير. قال ثم يليه إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل، ثم يليه موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم، ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية. أما خصائص محمد صلى الله عليه وسلم فهي أولها أنه خاتم النبيين، خاتم الرسل، لا نبي بعده، من جاء بعده فهو تبع له من أمته إلى قيام الساعة، كما جاء في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وشريعته هي خاتمة الشرائع، فلا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا شريعة بعد شريعته، ولهذا كانت شريعته أكمل الشرائع، وجاء دينه للناس كافة، بينما كان غيره يرسل إلى قومه خاصة، إلى قوم معينين في بلد معين، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو لأهل الأرض جميعا، وهو لكل زمن أتى بعده فهو تبع لدينه ومن أهل ملته ومن أمة الدعوة. الأمر الثاني أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. الأمر الثالث أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب نزول هذه الآية أن خصومة حصلت بين الزبير وأحد جيرانه في مزرعة تسقى من السيل من ماء المطر، فلما نزل المطر يوم من الأيام سقى الزبير أولا لأن الماء يمر به وبستانه أعلى من بستان جاره، فاشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، يعني خذ شيئا من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك لأن الماء يمر بك أولا. فقال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني تجعل الزبير يشرب من الماء قبلي لأن الزبير ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب وقال أسقي يا زبير حتى يصل إلى جدر ثم أرسل إلى جارك. قال الراوي فكأنه استوعى للزبير حقه، بينما كان أمره أولا بأمر فيه يسر وتخفيف لأمر ذلك الرجل بأن يترك الزبير شيئا مما له من الحق. فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه آية عظيمة تدل على أن الإنسان لا يصير مؤمنا حتى يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد عنده شك ولا ريب من عدالته وصدقه وصحته، وأن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها جور ولا ظلم وأنها حق وعدل. فمن شك في عدالتها فليس بمؤمن، وهذا أمر جد خطير، وخاصة في أحوال بعض الناس الذين يتهاونون في أمر الرضا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل من عند الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو الذي أرسله يحمل دعوة ويبين للأمة أحكاما ويوضح لها الفضائل ويحذرهم من الرذائل ويدعوهم إلى الحق ويمنعهم ويحذرهم من الباطل. فمن شك في هذا فهذا في إيمانه خلل، وهذا يعتبر ليس في عداد المؤمنين وإنما يكفر بهذا العمل. الأمر الرابع أنه لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الشفاعة العظمى، عندما يحشر الناس ويقفون بين يدي الله تعالى وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويشتد بهم الكرب، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر في الشفاعة إلى الله تعالى للفصل بين الناس في المحشر. فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم ويسجد تحت العرش ويذكر الله تعالى ويحمده بمحامد يفتحها عليه، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى التي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجز عنها الأنبياء، وكل يذكر خطأه وتقصيره وأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، وأنه لا يستطيع أن يكلمه في هذا الموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس سبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأمم في دخول الجنة، وسبق محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء في دخول الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام هو أسبق الناس إلى دخول الجنة، وأمته هي أسبق الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الوجود في الدنيا، ونحن الأولون في المحاسبة والسبق إلى المنازل يوم القيامة. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. هذه كلها من مزايا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب لواء الحمد، وهو سيد ولد آدم، وهو أول من تنشق عنه الأرض عندما يخرج الناس من قبورهم، عندما تزلزل الأرض وتخرج أثقالها. الأمر السابع أنه صاحب المقام المحمود، والمراد به العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، كما جاء في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو ما يحصل عليه من المناقب العالية والمكانة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحوض المورود، أي الكثير الورود الذي يرده أناس كثيرون، وإلا فكل نبي له حوض، لكن بعض الأنبياء يرده الواحد والاثنان، وبعضهم لا يرده أحد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أكثر الناس واردا لحوضه، فحوضه ما بين عدن إلى الشام، وآنيته عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا منه. الأمر التاسع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام النبيين، وهو خطيبهم، وهو صاحب الشفاعة فيهم، كما جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. فهو عليه الصلاة والسلام له من المزايا الشيء الكثير، ومن ذلك أن أمته خير الأمم، كما جاء في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم إذا اتصفت بهذه الصفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. أما إذا تخلت عن ذلك فإنها تستحق كبني إسرائيل اللعن، كما لعن الله بني إسرائيل. فبنو إسرائيل ذكر الله تعالى عنهم أنه فضلهم على العالمين في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا في وقتهم، في وقت صلاحهم، وفي وقت المؤمنين منهم الصادقين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن منهم فليس من أهل الفضل، بل هو ممن يستحق اللعن، كما جاء في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكذلك هذه الأمة إذا لم يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فإنهم يستحقون مثل ما استحقه بنو إسرائيل من اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وإذا أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله تعالى، أخلصوا دينهم لله، وحسنت متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم خير الأمم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون العمل خالصا ويكون صالحا أخلصه وأصوبه كما قال ذلك المفسرون في تفسير هذه الآية. وخيرية هذه الأمة باتباعها لنهج نبيها صلى الله عليه وسلم حقيقة وتطبيقا واعتقادا، قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، وليس مجرد ادعاء أو انتساب، وإنما صدق في العمل وإخلاص لله تعالى وحسن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الشرائع ودينه باق إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهؤلاء هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، عندما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة واحدة هي التي تنجو وغيرها يهلك في النار، فعلى كل مسلم أن يكون مجتهدا في التعرف على ما كانت عليه تلك الفرقة والعمل بمثل ما عملت لأجل أن يكون معهم من الناجين، ومن زاد أو نقص فإنه يكون قد قصر بالزيادة أو النقصان، فلا ينطبق عليه ذلك الوصف. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يضع أمواله في الحسابات الاستثمارية في البنوك التي تقول بأنها تتعامل معاملات إسلامية فقط، ولكن هناك شبهة وعدم يقين في كلامهم هذا، وهذا على سبيل أنه إذا تم هذا المال في حسابات جارية سوف تتآكل بعد خروج الزكاة، فهل هناك إثم؟ الإنسان لا يقدم على عمل إلا وهو مطمئن إلى سلامته من الشبه، فإذا وجد عنده شبه فلا يقدم على هذا العمل. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان لا يقدم على معاملات وهو يشك في سلامتها من الربا، وإنما عليه أن يتخير من المعاملات أسلمها والتي يطمئن إلى سلامتها من الربا أو المعاملات التي فيها غرر أو غبن أو جهالة. يقول: إنسان أتى من خارج المملكة إلى مكة للعمرة، وبعد الانتهاء من العمرة هل يجوز أن يكرر العمرة أكثر من مرة بالذهاب إلى التنعيم أو نحوه؟ نقول: الإنسان إذا أتى بعمرته فالأفضل له أن يكثر من الطواف والبقاء بمكة، ولا يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة. أما إن خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إلى مكة فإنه يأتي بعمرة أخرى. وأما أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو نحوها لأجل تكرار العمرة فهذا العمل جائز، لكنه ليس فاضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لما ألحت عليه في ذلك ولم يرغب في ذلك، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم معها، فدل على جوازه وعدم فضيلته. يقول الإنسان المعتمر إذا أقام يومين بعد العمرة وأراد أن يسافر في اليوم الثالث فهل عليه طواف وداع؟ نقول الأولى له أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول هل من آمن من بني إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته يكون أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأفضلية خاصة بزمن بني إسرائيل؟ نقول أفضلية خاصة بزمن بني إسرائيل، لأن زمن محمد أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ثم المبشر بقية المبشرين بالجنة. ومن كان من بني إسرائيل آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولقيه فإنه يكون من صحابته، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم فيهم خير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتكلم أحد فيهم أو يقول فيهم شيئا أو تقصيرا أو ينسب إليهم غلطا أو خطأ أو قدحا في عدالتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، وهذا يقوله في المتأخر من الصحابة للمتقدم منهم، فما بالكم بمن أتى بعدهم من غير الصحابة. هذا يقول إذا كان معه امرأة وجاءتها الدورة وأحرمت من الميقات فماذا تعمل؟ نقول تبقى بإحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر من شعرها وبهذا تتحلل من عمرتها، إلا إذا كانت اشترطت عند إحرامها وقالت أن محلي حيث حبستني، فإن لها أن تتحلل إذا أرادوا أن ينصرفوا قبل طهارتها. يقول كيف نرد على من قال إن هذه الآية السابقة الذكر وهي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أنها خاصة ببني إسرائيل دون هذه الأمة؟ نقول نرد عليه بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذا ما أمرتم بالمعروف ولا نهيتم عن المنكر فلستم بخير أمة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر مسوغات الخيرية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، فإذا فقدت هذه الصفات لا مزية لكم. يقول من نسي الإقامة للصلاة فما الحكم؟ نقول إذا كان منفردا فصلاته صحيحة، أما إذا كانوا جماعة فالإقامة فرض كفاية لا بد منها، لا بد منها لأنها من فروض الصلاة التي تشترط للصلاة. يقول هل نزول المذي ينقض الوضوء وهل يغتسل؟ نقول نزول المذي ينقض الوضوء ولا غسل فيه، ولكن يغسل الإنسان ذكره وأنثيين بعد الاستنجاء، يغسل ذكره وأنثيين وما تلوث منه أيضا. يقول إذا لم يكن للإنسان شعر فكيف يقصر؟ نقول يمر الموسى على رأسه إذا وجد شيئا ولو كان يسيرا ولو شعيرات قليلة أو أصول شعيرات قليلة يأخذها مما كان على الرأس. يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ من البنوك الربوية لبناء بيته لأنه لا يجد مالا يبني به بيته؟ نقول لا، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا لأجل بناء منزله ونحو ذلك، وإنما عليه أن يتقي الله، لأن الربا من الكبائر، من السبع الموبقات، السبع المهلكات، السبع المدمرات، السبع التي توعد الله تعالى المتعامل به بالحرب، وتوعد صاحبه بمحق ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فلا يجوز التعامل بالربا، والإنسان لو يبقى بدون منزل لا يسوغ له ذلك أن يتعامل بالربا.